بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كلامنا في الوجه السابع الذي استدل به على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، وكان بالتوقيع الشريف المروي عن الحجة سلام الله عليه، بأنه يرجعون في الحوادث الواقعة إلى رواة أحاديثنا. وقربنا الاستدلال، الإمام يأمر بالرجوع على الفقهاء في الحوادث الواقعة، ومسألة الهلال من الحوادث الواقعة، فإذن يجب الرجوع فيها إلى الفقهاء. لكن قلنا أشكل على السند تارة وعلى المتن تارة. ذكرنا وجها لتوثيق إسحاق بن يعقوب راوي هذا التوقيع أو تصحيح هذا التوقيع، والآن نضيف وجهين آخرين يمكن أن لتوثيق، لأن تعلمون هذا التوقيع له أهمية كبيرة في جملة من الأبحاث، خصوصا في مسألة ولاية الفقيه، وهنا أيضا في هذا البحث وغيره. فذكرنا وجها في الدرس السابق لقبول هذا التوقيع وتصحيحه، والآن نضيف وجهين آخرين. إذا ذاك ألف كان باء، ظاهر الرواية أن الشيخ الكليني رأى بنفسه خط الإمام عليه السلام. التوقيع ماذا كان؟ عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أش، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان. فإذا ظاهر الرواية أن الشيخ الكليني رأى بنفسه خط الإمام عليه السلام، وهو كان معروفا لديه خط الإمام، كما كان معروفا، بقي معروفا لعشرات من السنين بعد الشيخ الكليني. شيخ الصدوق يصرح في بعض كلماته أنه رأى خط الإمام وعرفه، وهو تعلم جيلين بعد الكليني. إذن وهو كان معروفا لديه، كما كان معروفا لعدد من الأعلام المتأخرين عن زمانه كالشيخ الصدوق بحسب تصريحاتهم، وبذلك عرف الكليني صدق نسبة الخط للإمام عليه السلام. هذا إذن وجه آخر. وجه الثالث لتصحيح هذه الرواية وتوثيق إسحاق، أن الكليني قدس سره عاصر السفراء الأربعة، وكان السفراء حازمين في تكذيب ادعاءات الاتصال بالإمام عليه السلام للمفترين، فلو كان هذا التوقيع مكذوبا على السفير الثاني وهو الخلاني، لأعلم ذلك هو أو السفير الثالث أو الرابع الذي توفي والكليني في سنة واحدة. ونعلم من الوقائع التاريخية وتصديهم بقوة لمن كان يدعي أنه التقى بالإمام أو سأل الإمام أو ينسب نفسه بطريقة أو بأخرى للإمام، والكليني راوي هذا التوقيع كان معاصرا للسفراء الأربعة ويروي هذا التوقيع على السفير الثاني، فلو كان هذا مكذوبا أو مفترى لكان السفير الثاني كذب بقوة، الثالث الرابع كلين توفي والسفير الرابع في سنة واحدة. فإذن هذه قرينتين وجهين آخرين نضيفهم لقبول التوقيع الشريف، وبذلك نحن إذن لم نشكل من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، لم نشكل لأنه ارتضينا أن تكون مسألة الهلال من الحوادث الواقعة فهي مشمولة بذلك. لكن السيد الخوي قدس سره نقلنا مناقشته بأن مسألة الهلال ليست من الحوادث الواقعة، معروف حكمها لجميع المسلمين. أنا أنظر الهلال، إذا رأيتموه صوموا، إذا رأيتموه أفطروا، أو قامت بينة شرعية، وإذا لا هذا ولا ذاك أتم الشهر 30 يوما. مسألة الهلال موكولة إلى عامة المسلمين، ليس فيها شيء حتى يدخلها في عنوان الحوادث الواقعة. هكذا ناقش السيد الخوي، وهذا ردينا عليه في الدرس السابق، وقال أن الحوادث الواقعة المراد بها المسائل المستحدثة بعرفنا باصطلاحنا اليوم، والمنازعات والخصومات التي تحصل بين الأشخاص. قال هذه وليس منها مسألة الهلال. وتبعه على ذلك بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، واختار أيضا على أن المراد من الحوادث الواقعة حكم المسائل المستحدثة. وقال في وجه ذلك في محاضرة بتاريخ 10 جمادى الأول 1417، قال إن الظاهر من الحوادث الواقعة مستحدثات المسائل، أي المسائل التي لم تكن معروفة حتى يتلقوا حكمها، فإن الحوادث جمع حادثة، ويقال عن الشيء أول ما يبدو يسمى حادث وحديث، أما بعد تكرره فلا يناسب التعبير عنه بالحادثة. فالظاهر من الحوادث المسائل المستحدثة، أما ما تلقونه عن الأئمة عليهم السلام من المسائل المعروفة فغير مشمولة بهذا عنوان حادث الواقع، كالوظيفة يوم الشك، إثبات الهلال ليلة الثلاثين، فإنه عادي ولا وجه لسؤال إسحاق بن يعقوب عنها. وكذا بالنسبة للأمور النظامية والأمور العامة مما يتصدى لها الولاة، لنحن حملنا الحوادث الواقع على الأمور التي تعارف المسلمون الرجوع بها إلى زعمائهم، هذه هي الحوادث الواقع، أي ما كانوا يرجعون إلى الأئمة عليهم السلام. فإذا هذا الذي قاله دام ظله الشريف، وطبعا هذا ممكن مناقشته، بعض المناقشات تقدمت وبعضها ممكن أن نضيفها طبعا. وذكر في بقية كلامي، قال من الشواهد على أن المراد بالحوادث الواقعة حكمها ما في العدة للشيخ عن الإمام الصادق عليه السلام قال، وهذا في الوسائل الموجود 27 صفحة 91، أبواب صفات القاضي باب 8، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون أو لا تجدون حكمها، لاحظ حادثة لا تجدون حكمها، فالحوادث الواقعة إذن المراد ماذا؟ حكمها. قرين: إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون أو لا تجدون حكمها فيما ورد عنا فانظروا إلى آخره، محل الشاهد هذا الذي نريد، إذن المراد حكمه. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام، وهذا أيضا في الوسائل استخرجناها 27 115، عن علي بن أصباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر، لاحظ حوادث حدوث، يحدث يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. فإذن ما يراد بالحوادث حكمها، أستفتيه. وهكذا إذن هذا الذي قاله، هذا توجد عدة تعليقات عليه. أولا حمل الرواية على حكم المسائل المستحدثة يستلزم تقديرا في الرواية، والأصل عدم التقدير. الإمام يقول: وأما الحوادث الواقعة، أنت تريد أن تفسرها بحكم الحوادث الواقعة، معناها تقدر مضاف، وهذا التقدير المضاف الأصل عدمه، فلا يقاس عليها الروايات التي استشهد بها، هاتين الروايتين، فإنها تضمنت هذا اللفظ صريحا. هاي الروايات اللي ذكرها الشاهد هي قالت يحدث الأمر ارجعوا بحكمها إلى رواية أحاديثنا، أخو مصرح بها أن السؤال يكون عن الحكم، هاي أخو لا يقاس عليها ما نحن فيه. هذا واحد، إذن الأصل عدم التقدير. ثانيا أن الرجوع إلى الفقهاء في المسائل المستحدثة باعتبارهم من أهل الدراية في تطبيق الأصول على تفريعاتها مما لم يكن جديدا حتى يسأل عنه إسحاق، يعني أنت وقعت فيما فررت منه، أنت اعترفت على من فسر الحوادث الواقعة وأدخل فيها مسألة الهلال، قلت أن الهلال مسألة معروف حكمها ليست جديدة حتى يصفها الإمام الحوادث الواقعة وتدخل بالحوادث الواقعة. خب بعد هل الرجوع في المسائل المستحدثة إلى الفقهاء من المسائل الجديدة؟ قل المسلمون من أول يوم يعرفون أن كل ما تستحدث مسألة يرجعون بها إلى الفقهاء، ولا هذا إذن ولا هذا المعنى الذي ذكرته هو من الأمور المستحدثة أو الحوادث الواقعة. هذا أيضا الناس كلها تعرف، والمسلمون أنه إذا استجدت عندهم مسألة يرجعون بها إلى الفقهاء. فعلى هذا الإشكال الذي ذكرته هو أيضا يرد عليك، أيضا الرجوع في المسألة المستحدثة ليست من الحوادث الواقعة بهذا المعنى الذي تذكره، مما لم يكن جديدا حتى يسأل عنه إسحاق. وقد كان الأئمة عليهم السلام يرجعون أصحابهم إلى الفقهاء من رواة أحاديثهم في حياتهم وحضورهم، فكيف يسأل عن حالة غيبة الإمام؟ فكما أن مسألة الهلال ليست حادثة بالمعنى الذي قاله دام ظله، فكذلك الرجوع إلى الفقهاء في المسائل الشرعية حتى المستحدثة ليس حادثا. هذا الإشكال يرد عليك بنفس الذي قلته على مسألة الثلاثة. إن الظاهر من سؤال إسحاق عن الحوادث الواقعة، والسؤال ليس موجودا طبعا، هو الموجود جواب الإمام، لكن من الجواب نعرف ماذا سأل، ولا أسئلة إسحاق ما مذكورة، المذكور أجوبة الإمام. وأما الحوادث الواقعة وأما سؤالك عن كذا وأما القضية الفلانية نعرف أسئلتها. فإذا الظاهر من سؤال إسحاق أنه كان يريد بالحوادث الواقعة القضايا التي كانوا يفزعون فيها إلى الإمام في حال حضوره، أو السفراء في زمن الغيبة الصغرى، هذا كان سؤاله. وإلا معروف عندهم أن المسائل الشرعية يرجعون بها إلى رواة الأحاديث وإلى الفقهاء، هذا ما بيفت شيء جديد يسأل عنه إسحاق، وإنما القضايا هذه الأمور التي تواجههم التي يريدون منها معرفة موقف الإمام منه، وليست هي إلا مستحدثات الأمور والوقائع والقضايا التي لا يعرفون موقفهم الشرعي، مثل بعد كم يوم انتخابات مثلا تفزع الأمة إلى قادتها، مو تسأل ما هو موقفنا من الانتخابات، لمن ننتخب؟ إذا أريد نجيب أمثلة يعني من واقعنا اليوم، هذه الحوادث الواقعة كنا ابن رسول الله في زمان حضورك نفزع إليك بها، في زمان الغيبة الصغرى نفزع إلى السفراء وهم يتصلون بك. سؤال إسحاق في زمن الغيبة الكبرى لمن نفزع في هذه الأمور؟ فالسؤال مثل هذه الأمور التي تتطلب موقف من زعيم الملة وزعيم الدين والنائب عن الإمام، انتخابات ما هو موقف، فدرالية ما هو موقفنا، خصخصة ما هو موقفنا، العنف الطائفي ما هو موقفنا منه، المحاصصة ما هو موقف، هاي قضايا تواجه الأمة، الأمة موقف منها، هاي الحوادث الواقع. ولا مستحدثات المسائخ الصغير والكبير من أول يوم أننا نرجع بها إلى الفقهاء ونستعلم منه الحكم الشرعي، هذا مو تفسير للحوادث الواقعة. إذن قلنا وليست هي إلا مستحدثات الأمور والوقائع والقضايا التي لا يعرفون موقفهم الشرعي منها، ومن أمثلتها اليوم الفدرالية والديمقراطية والانتخابات والمخدرات. نعلم المسكرات تفترض حكم، لكن المخدرات ما هو الموقف منها؟ مكافحة متاجر بالمخدرات، متناول المخدرات مثلا، والعلمانية افترض، والاحتلال والعنف الطائفي والخصخصة والإرهاب وغير ذلك، هاي أمثلة من واقعنا اليوم، هاي القضايا التي نفسها. أما مسائل الشرعية ما يردل سؤال، كلنا نعرف نرجع للفقه ورسالة العاملية للفقهاء، خصوصا أن جاءت في صيغة الجمع ارجعوا للرواة أحاديثنا، شوف مو مسألة الشخص واحد، فالفقهاء نرجع وغير ذلك. هذا إذن نقطة. نقطة الأخرى أيضا أن مسألة الهلال في كل شهر تعتبر واقعة جديدة، هذه النقطة اللي نلفت لها نظر السيد الخوئي وبعض أساتذتنا. فمسألة إن مسألة الهلال في كل شهر تعتبر واقعة جديدة تفزع فيها الأمة إلى قادتها، وهذا لا يؤثر في كون الحكم في الواقعة من حيث رؤية الهلال أو إتمام عدة الشهر، إذ أن لجوءهم إلى إمامهم وزعيمهم بخبرته في تطبيق الحكم المعلوم على الحادثة التي وقعت له. نعم يا سيدنا، مسألة رؤية الهلال وبما يثبت الهلال هذا الحكم معلوم لدى الجميع، إنما أدخلنا مسألة الهلال في الحوادث الواقعة مو لأن حكم إثبات الشهر والهلال حادثة جديدة كما أشكل، لا، هذا معلوم لدى الجميع. الحادثة الجديدة هو تطبيق هذه المعلومات التي تذكرونها في مسألة الهلال على الحالة الخارجية الموجودة. نحن نعلم أن الهلال يثبت بالرؤية أو بالبينة أو بالشياع أو بالتواتر، لكن قل لي هلال هذا الشهر، هنا الحادثة الجديدة التي أدخلت مسألتها. نقطة نلفت نظر السيدين لها، إدخال مسألة الهلال في الحوادث الواقعة ليس من جهة حكم الهلال، طبعا حكم الهلال ليس جديدا معلوم لدى الجميع، من ناحية التطبيق حادثة كل شهر، رؤية هلال كل شهر، إثبات أول كل شهر يعتبر حالة جديدة غير التي في الشهر السابق. هل المسلمون إذا ثبت عندهم شهر رمضان بنحو ما ما يسألون بعد في شوال؟ يقولون لأن بعد خلاص عرفنا من خلال شهر رمضان. لو يقول لك لا، هذا أمر آخر، هي حادثة جديدة تطبيقها في شوال لا يغني عنه تطبيقها في شهر رمضان ولا شعبان ولا صفر. فإذا الجديد في مسألة الهلال مو حكم المسألة، لا، هذا معلوم لدى الجميع مثل ما تفضلت، هذا ليس من الحوادث الواقعة، إنما الأمة تفزع إلى إمامها وزعيمها في تطبيق هذه المعلومات وهذه التفاصيل التي تذكرونها عن الهلال على الحالة الخارجية الموجودة. لذلك تراهم في كل شهر يفزعون، ما يكتفون بحالة شهر ما لتعميمه على الأشهر، معنى كل شهر هو حالة جديدة تختلف عن الأشهر الأخرى. وبهذه النقطة إذن نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال الذي ذكروه. إذن فمسألة الهلال ليست من الحوادث بين قوسين حوادث الواقعة من حيث الحكم، هذا تنزل معه، تنزل نشرح له كيف وبالمعنى الذي ذكره، وإنما هي من الحوادث أي الوقائع بلحاظ التطبيق. فكل حالة إثبات الهلال ودخول شهر قمري جديد هي من الحوادث الواقعة ولا تشبه ما سبقها، والواقع يشهد بذلك، إذ لا يكتفي المسلمون بحالة الهلال في شهر لتعميمه إلى شهر آخر، معنى كل شهر. إذن هذا هو يفزعون، وتعتبر حادث من الحوادث الواقعة هنا من ناحية التطبيق، فلذلك يفزعون إلى من هو خبير بالتطبيق. أما المعلومات فالأخوان أعرفها وموجودة بالرسالة العملية، لكنه احكيني في تطبيق المعلومات لا يتسنى إلا للفقيه الخبير بهذه التفاصيل. إذن الآن كأنه أثبتنا على أنه داخل مسألة الهلال في الحوادث الواقعة، رددنا هذه المناقشات، فكأنه إذن تم الاستدلال. يعني إلى الآن بهذه الوجوه السبعة تم الاستدلال على أنه يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، ونتيجة البحث إلى الآن إمكان الاستدلال بالمقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف على الرجوع إلى الحاكم الشرعي في أمر الهلال والأخذ بقوله. جيد، إذا هكذا وحينئذ إذا حكم الحاكم الشرعي بالهلال وجب العمل به على الجميع، هذه النتيجة التي يريدها القائلون بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. لكن هل تحقق مطلوبهم إلى الآن؟ لكن هذه النتيجة لا تنفع القائلين بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي ولا تحقق مرادهم. هم يريدون أن يصلوا إلى أن الهلال إذا الحاكم الشرعي أصدر حكما بالهلال وجب تعميمه على الجميع، ويريدون أن يصلوا إلى نتيجة هذا التعميم، فهذا الاستدلال يؤدي إلى تعميم ما هو موجود خارجا أم لا؟ لا، لا يؤدي إلى ذلك. لكن هذه النتيجة لا تنفع القائلين بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي ولا تحقق مرادهم بلحاظ الواقع الخارجي، إذ لا يستفاد منها عمليا في التعميم على غير المقلدين الذي يفترضه عنوان المسألة ويريدون يصلون هذه النتيجة. ما تعد ليش؟ لأن الملاحظ على سيرة مراجع الدين في مسألة الهلال أن الرجوع إليهم إنما هو من باب أنهم أهل خبرة في التطبيق، وما يصدر منهم ليس إنشاء لحكم شرعي بل إخبار عن تحقق الرؤية وإعلان عن اكتمال الحجة الشرعية وبيان عن يعبرون فيه عن قناعتهم بدخول الشهر الجديد. هنا لو ناقشنا التوقيع الشريف والمقبولة والمشهورة من الناحية، أنتم أيها الفقهاء الذاكرين في العروة الوثقى وفي غيرها يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي ولا يجوز نقضه ورده، فإذا حكم الحاكم وجب على الجميع، وهذه المقبولة والمشهورة خلص أدت إلى ذلك وأثبتت ذلك. لكن هذا ما هو ثمرته في الواقع الخارجي؟ الواقع الخارجي الذي يصدر من الفقهاء ليس إنشاء لحكم شرعي حتى يكون صغرى لهذه الروايات. لو كان النقاش من هذا لكان أفضل من هذه الجهة، نبانا في بعض الدروس السابقة، لأن ما يصدر في الخارج من مراجع الدين في رأس الشهر إنما هو إخبار عن ثبوت الهلال بالحجة الشرعية وإعلان عن قناعتهم بثبوت الهلال، هو ليس إنشاء لحكم شرعي. لو كان إنشاء لحكم شرعي لكان دخل في هذه الرواية، وليس إنشاء لحكم شرعي، وإنما تعبير عن قناعتهم باكتمال الحجة الشرعية وفق مبانيهم، وبالتالي لا يكون حجة إلا على مقلديهم، ليس حكما شرعيا. وإحنا كل اللي أثبتنا أنه إذا صدر حكم وجب على الجميع العمل به والتسليم له ويحرم رده، الذي يصدر خارجا ليس حكما شرعيا، فإذا هذا ما ينفعهم هذا الاستدلال، وإن تم في نفسه إلا أنه لا ينفع في الواقع الخارجي. فلا يكون قولهم حجة ما دام إذن هو إخبار وإعلان وبيان عن قناعتهم بدخول الشهر الجديد. خلص، جزاك الله خير، حجتك هذه عليك وعلى مقلديك، فلا يكون قولهم حجة إلا على من يطمئن إلى مستندهم واستنادهم، صحة مستندهم وصحة استنادهم إلى هذا المستند، ويتحقق امتثال هذه الروايات برجوع كل مكلف إلى مرجع تقليدي، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حدثهم. خلص، كل مجموعة مقلدين ترجع إلى مرجعها اللي هو ينطبق عليه رواة حديثه، أو في الروايات الأخرى فإني قد جعلته قاضيا، خلص كل مجموعة مقلدين يكون حاكما عليهم مرجع تقليده. فليس للفقهاء، هذه أيضا ملاحظة مهمة، مراجع نقولهم أصدروا حكما للدور، لا تخلوها هيك تعبير عن قناعة وبالتالي لا تكون حجة على الغير، ليش ما تحولون مساركم واصدروا حكما بالهلال حتى تنطبق عليكم هذه الروايات، لأن هذه الروايات مختصة بالأحكام بإنشائه. هذا فرقنا في أول درس، ليش ما أدنا للبحث بمقدمات؟ كان واحدة من المقدمات فرق بين الفتوى والحكم، وما معنى الحكم وبما يفترق عن الفتوى. فهذا الموجود هذا ليس حكما، ليس إنشاء حكم، هذا التعبير عن قناعة، والتعبير عن القناعة يكون حجة على المقلدين فقط. زين، فلنجتمع وفد من الحوزة ونروح إلى مراجع الدين ونقول لهم أصدروا حكما من الآن فصاعدا، حتى يكون عاما شاملا لجميع المقلدين، ونخلص من هذا الخلاف في أوائل الشهور، فنعلق على ذلك أو على هذه الفكرة ربما دارت في أذهانكم. وليس للفقهاء أن ينشئوا حكما شرعيا على طبق قناعتهم متى شاءوا، كما يظهر من عبارة سيد الشهيد صدر الأول، نتذكر قرأناها في بعض الدروس السابقة قبل مدة، وأشكلنا عليه بأن ظاهر عبارته وكأنه الفقيه هو إن شاء أن ينشئ حكما على طبق قناعته، أو لا، مجرد يعلن يصدر بيان يعبر فيه عن قناعته واكتمال الحجة لديه. عبارته كانت في الفتاوى الواضحة 523، ونريد بحكم الحاكم الشرعي اتخاذه قرارا إنشاء بثبوت الشهر أو أمره للمسلمين بالعملة، وأما إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولكن لم يتخذ قرارا ما أنشاء حكما على ذلك، ولم يصدر أمرا للمسلمين بتحديد موقف معه، فلا تكون هذه القناعة. وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتباعه حتى على الأخ، فكأنه المسألة منوطة بإرادة الفقيه، هو إن شاء أن يصدر حكما أو لا، مو حكما، ما ينشئ حكما وقرارا، وإنما فقط يصدر بيان من مكتبه الشريف يعبر عن حصول القناعة بدخول. لا، المسألة ليست كذلك. وليس للفقهاء أن ينشئوا حكما شرعيا على طبق قناعتهم متى شاءوا، كما يظهر من عبارة الفتاوى الواضحة، إلا إذا وجدت مبررات إنشاء الحكم التي ذكرناها في حدود صلاحيات الولي الفقيه، أو لحسم منازعة بين متخاصمين. هذا نتذكر الأطر العشرة والصلاحيات العشرة التي حددناها للولي الفقيه، فمو كيف يصدر وينشئ حكما إذا وجد مبرر من هذه العشرة اللي يفترض واحدة منها منع من اختلال النظام وحصول الفتنة والفوضى، فإذا هذا الاختلاف بالهلال أدى إلى فوضى واختلال نظام وفتنة في المجتمع وجد المبرر، هنا على الفقيه أن يتحول من قضية بيان وإخبار عن القناعة إلى إصدار حكم شرعي يكون ملزما حتى لغير المقلدين منعا لها. هذا واحد من المبررات. فإذا وجد إذن مبرر، مسألة ليست باختياره حتى يصرح، فإذا إذا وجدت هذه المبررات أو كان الهلال داخلا في ضمن حل منازعة شخصية، وهذا ذكرناه في أكثر من مناسبة، مثلا شخصين متخاصمين والمسألة تتعلق هذه مثل أجل دين أو زوجين على أجل متعة أو نهاية عدة أو أي شيء، ومتفقين على أن الأجل هو حلول الشهر، وهذا يقول حل عندي الشهر، هذا يقول لم يحل عندي الشهر، فلازم ما يصدر حكما ثبت الشهر لو ما ثبت حتى نحل الخصومة بين هذين. هنا أكو مبرر لإنشاء الحكم، فينشئ القاضي حكما ويكون ملزما لهما للمتخاصمين في حل هذه الخصومة فقط، لا يكون نافذا عليه في أمر آخر كالصوم والإفطار والأمور الأخرى. ذكرنا هذه المعنى. إذن هذه النتيجة، إذن وإن كنا مع القائلين بأن هذه تدل على نفوذ حكم الحاكم الشرعي في مسألة الهلال، والهلال داخل في المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف داخل فيها، لكن عمليا لا تنفع في اللي هو يريدون بعنوان المسألة ويتحدثون عنه. إذن أعتقد أن المشكلة من هذه الجهة، أو قل أنها لا تحل المشكلة التي ربما هم ذكروا. هل خلصنا منها؟ إذن هو ماذا كانت هذه الوجوه السبعة؟ كانت أدلة على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، هل يوجد أدلة على عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟ فريق الآخر له أدلة. الآن انتهينا من هذه الوجوه السبعة، فإذا هذه الفقرة هذا عنوانها الآن. يعني نجيب صبورة جديدة الآن حتى لا نختلط مع، ما نقول نمسح الصبورة، لا وين نمسحها، نريد هذا الحكي المكتوب به، بس نجيب صبورة جديدة الآن نريد نشوف ما هي أدلة القائلين بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. إذن هذا العنوان، دليل القول بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. وسوف لا نجد طبعا بحثا مفصلا، لأنهم يكتفون أن الأصل معه، الأصل هو العدم، أنت المطالب بالدليل، أنت القائل بثبوت الهلال، إحنا ما نحتاج أدلة، الأصل هنا خلاص. فلذلك يكتفون هم بمناقشة القائل بثبوت الهلال، حتى إذا شككوا في أدلته الأصل معنا هذا. لذلك سوف لا نتوقع وجود بحث معمق في هذه الفقرة. إذن دليل القول بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، ذكرت عدة أدلة لهذا القول، قربها بعض الأعلام كما في الجواهر على أنها موانع من القول بالثبوت. ما شئت فعبر، تستطيع أن تجعلها أدلة، وتستطيع كما في الجواهر قال هناك موانع عن القول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، علينا أن ندفعها ونردها. وبعضهم عبر عنها بأدلة، ما شئت فعب، كالمحقق النراقي في المستند صورها وكأنها أدلة على عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. قال المحقق النراقي قدس سره في مستند الشيعة 10420، قال دليل الثاني، أيوه الثاني، عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، قال وهو الأقوى. ذكرنا نحن ممن قال بعدم الثبوت، ما هي أدلته؟ قال الأصل، سجل واحد الأصل، قال والأخبار المعلقة للصوم والفطر على الرؤية أو مضي 30، سجل هذا اثنين، هنشوفهم شنهن. قال والناهية، أيوة الأخبار الناهية عن اتباع الشك والظن في أمر الهلال، وقول الحاكم لا يفيد أزيد من الظن. فإذن هذه الأدلة، أولا الأصل، ثانيا عندنا أخبار علقت ثبوت الشهر بعناوين محددة، الرؤية البينة كذا، مضي 30، ليس منها حكم الحاكم الشرعي، من أين جئتم بهذا؟ ما عندكم دليل. هاي اثنين. ثالثا الدليل الثالث، قال الأخبار الناهية عن اتباع الظن وحكم الحاكم الشرعي لا يفيد قطعا ويقينا، يفيد ظن مهما كان هذا الظن بدرجة عالية، فإذا مشمول بالنهي عن العمل بالظنون في مسألة الهلال. هاي الثلاثة خجي، هذا في مستند الشيعة، وقلنا مثل في الجواهر عبر عنها بموانع عن القول، طبعا وردها، هذا لا يعني أن صاحب الجواهر قبلها، لا لا، موانع الدعيت، فإن شئت تسميتها بهذا وهذا، أقول وهي مردودة جميعا، أكيد سهل عليكم. أما الأصل فلوجود الدليل على الثبوت، فلا معنى للتمسك بالأصل، خلاص عدنا دليل خرجنا به من الأصل، هاي الأدلة الوجوه السبعة وتممناها أو على الأقل بعضها. إذن محل جيد. دليل الثاني مالتهم كان ماذا؟ قال الروايات التي حصرت ثبوت الهلال بواحد اثنين ثلاثة ليس منها حكم الحاكم الشرعي، جابها بسيط. وأما الأخبار مثل صحيحة الحلبي، لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، هاي هم التي ذكروا. قال شفت الحصر، من جبت حكم الحاكم الشرعي؟ حصر هنا لا أجيز إلا ما بيه الحاكم الشرعي، هجاها بسيط. وأما الأخبار مثل صحيحة الحلبي، لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجل، فلأن الحصر فيها إضافي ليس مطلق، بلحاظ العدل الواحد إلا شهادة رجلين عدلين، يعني مو عدل واحد، أو بلحاظ النساء رجلين عدلين، يعني مو نساء لا اثنين ولا أربعة، أو بلحاظ الشاهدين الفاسقين أو المجهولين، لا أجيز إلا شهادة رجلين عدلين، أي عدلين مو فاسقين ولا مجهولين، هذا حصر إضافي، فيكون مقدار فائدته ومقدار ظهوره بلحاظ هذا الذي أضيف إليه الحصر، فلا تفيد نفي غير المذكور مطلقا، غير المذكور في هذه الروايات لا. لذا فإن الأصحاب أجمعوا على صحة طرق أخرى غير ما ذكر كالتواتر والشياع المفيد للعلم، وأنتم أضفتم هذه وهي ليست مذكورة في الروايات، لأنكم لا ترون هذا الحصر نافيا لأي طريق آخر ثبت بالدليل. ليش؟ لأن الحصر إضافي. ولو تنزلنا وقلنا جيد هذا لا مو حصر إضافي، فإن أدلة الثبوت حاكمة عليه. شون بالصوم مثلا الإمام يحصر المفطرات ثلاثة وأنتم تسلمون بوجود مفطرات أخرى، هذا كان بلحاظه حصر إضافي، وإذا مو ما سلمنا بالحصر الإضافي وإحنا تم عندنا بالدليل ثبوت للربيع بن عكش، فهذا يكون حاكم على مثل هذه أدلة. ماذا بقي عندنا؟ الوجه الثالث الذي ذكروا دليل الثالث، وعندنا أخبار ناهية عن اتباع الظن وحكم الحاكم لا يفيد الظن، هاي حمردها بسيط. وأما الأخبار الناهية عن اتباع الظن فلا تشمل المورد بعد فرض وجود الدليل العلمي على الحجية، ولا خبر الواحد أيضا يفيد الظن وكذا، هاي خو بعد أصبح واضح بالأصول وبالفقه، إذن الظنون المعتبرة التي قام دليل شرعي عليها، إذن لم يبق لهم وجه المانعون أو الذين استدلوا. ونذكر هنا قول صاحب الجوهر قدس سره فيما قيل من المناقشات في أدلة ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، قال: فما صدر من بعض متأخرين من الوسوسة في ذلك، هذه الموانع الثلاثة إنما هي وسوسة أو كما يعبرون عن شبهة مقابل البديهة، وإلا ما معنى الاستدلال بالأصل بعد وجود الأدلة مثلا، وما معنى الأخبار الناهية عن العمل بالظن، ما ظن المعتبر قام الدليل عليه، فاعتبرها صاحب جور وسوسة الحديث بمثل هذه الأمور. فما صدر من بعض المتأخرين من الوسوسة في ذلك لا ينبغي الالتفات إليه. الآن إذن علينا إن شاء الله أن نبين الرأي المختار إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.